بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الأكارم في هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله، والتي نسعد فيها باستضافة شيخنا العالم الوالد خليل بن سليمان المديفر حفظه الله تعالى ورعاه وسدده، ليلقي علينا كلمة بعنوان وقفات إيمانية مع حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: إنه أتاني الليلة آتيان فابتعثاني الحديث. وهذا الدرس يأتي ضمن دروس اللقاء الشهري في أحاديث الوعظ، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في المواعظ. لا نطيل عليكم، نترك الكلمة لشيخنا فليتفضل، مشكورا مأجورا موفقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيسرني أن ألتقي بإخوتي الكرام الذين يحسنون الظن بأخيهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كلامنا هذا خالصا لوجهه، وأن ينفع به، إنه سميع قريب مجيب. ولا شك أيها الإخوة أن هذه ما مضى منها لا يعود، وهي قصيرة، وما الحياة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعنا اليوم حديث عظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا على شرحه شرحا متوسطا، لأن حديث طويل وعظيم في مواقف جليلة عظيمة. يقول سمرة رضي الله عنه كما ثبت في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الصحابة رضي الله عنهم إذا صلى الفجر، يعني ليس كل يوم لكنه ما بين الفينة والأخرى، يسألهم: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ لأن الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله علم التعبير. فلو رأى أحد الرؤيا وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام صارت وحيا ينتفع به. هي وحي لا شك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقرها، لأن الرؤيا ثلاثة كما هو معلوم: الأول وحي من الله، والثاني من حديث النفس، والثالث من الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا قرها فإن الرؤيا حق، كما في رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله عنه في رؤية الأذان، قرها النبي عليه الصلاة والسلام وصار الأذان سنة مشروعة إلى يوم الدين. قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال ذات غداة، أي بعد صلاة الفجر: إنه أتاني الليلة آتياني، وهذان هما جبريل وميكائيل عليهم السلام، كما بينهما جبريل في آخر الحديث. فقال لي: انطلق. وإني انطلقت معهما، هذا في المنام، هذه رؤيا منام. وإنا أتينا على رجل مضطجع، أي مضطجع على قفاه على ظهره، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، أي يكسره والعياذ بالله، فيتدهده الحجر ها هنا، أي قريبا من الرجل المضطجع، فيتبع الحجر، أي الملك يتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود إليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما، أي النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله. قالها تعجبا وفزعا: ما هذا؟ قال لي: انطلق. قال لي: انطلق. ثم فسرها جبريل عليه السلام بعد ذلك في آخر الحديث، فقال: إنه الرجل يؤتى القرآن فيرفضه، وينام عن الصلاة المكتوبة والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا الرجل يكسر رأسه، وبين جبريل عليه السلام سبب هذا العذاب الشديد، نسأل الله العافية. وفي رواية: فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار. يعني نام عن الصلاة المكتوبة وليس عن قيام الليل، لأن قيام الليل سنة، ومن نام عنه لا يستحق العذاب، لكن كما في الرواية الثانية ينام عن الصلاة المكتوبة. يرفض القرآن يعني لا يعمل به، وليس كافرا، لا، هذا من العصاة، أنه تعلم القرآن ولكنه يخالف أوامره. القرآن يأمر بالصدق وهو يكذب، القرآن يأمر بأداء الأمانة وهذا يخون، وهكذا يخالف أوامر الله عز وجل ويهمل قراءة القرآن، لا يهتم به لا قراءة ولا عملا، لكنه لم يصل لحد الكفر، فصار هذا عقابه والعياذ بالله، أنه يكسر رأسه المرة بعد المرة، وجاء في رواية: فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. هذا الرجل عنده أمران سبب له هذا العذاب: الأول رفض القرآن وخالف التعاليم القرآن، والأمر الثاني النوم عن الصلاة المكتوبة. فهل يصح أن نستدل بالحديث على أن كل من نام عن الصلاة المكتوبة سواء صلاة الفجر أو العصر أو أي صلاة أنه يكسر رأسه؟ نقول نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سببين في هذا الحديث، يعني ذكر له جبريل عليه السلام سببين: الرفض والنوم، فأحدهما يعتضد بالآخر، فمن جمع الاثنين فهو يكسر الرأس والعياذ بالله إلى يوم القيامة، ومن أتى بواحد وهو النوم عن الصلاة المكتوبة وحده، يعني ما عنده إلا هذه المعصية، فإن له نصيبا من هذا العذاب، وإن لم يكن أن الكسر كل مرة بعد مرة إلى قيام الساعة. فلا يأتينا شخص ويقول: والله هذا لمن جمع بين الفعلين والمعصيتين هو الذي يكسر رأسه، أما واحدة فلا. أقول لا، الحديث ذكر سببين، لولا أن النوم عن الصلاة المكتوبة له أثر وسبب للعقاب للكسر لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فليحذر من ينام عن الصلاة المكتوبة، وما أكثر الذين ينامون عن صلاة الفجر والعياذ بالله حتى طلوع الشمس، وينام متعمدا ويضبط المنبه على وقت الدوام بعد طلوع الشمس. بعض العلماء يرى أنه يكفر، ولكن القول بالكفر قول يعني صعب، لا نجزم بتكفيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الكفر بترك الصلاة مطلقا، فقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وهذا لم يتركها لكنه يهملها، ينطبق عليه قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل كلمة وعيد، وقد فسر الحديث بكسر الرأس المرة بعد المرة والعياذ بالله. وهذا شبيه بقول الله عز وجل في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع من الذنوب، ثم ورتب عليه الوعيد الشديد يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فلو قال قائل: الزنا وحده هل ينطبق عليه هذا الوعيد؟ نقول لا، ما ينطبق عليه الوعيد كاملا وهو الخلود في النار، لكن له نصيب من هذا العذاب، وإن لم يخلد لكنه يعذب، والله أعلم بمدة العذاب، لكنه عذاب شديد وقد يطول على حسب فعله كم زنا مرة. هذا تفصيل هذه المسألة، حتى لا يطلع شخص، يأتينا شخص ويقول أن هذا الوعيد وكسر الرأس لا ينطبق على من نام فقط، لا ينطبق إلا على من جمع بين الفعلين. نقول: من جمع بين الفعلين فله كامل الوعيد، ومن فعل أحدهما فله جزء من الوعيد بقدر معصيته، ولو لم يكن الوعيد له أثر لما لو لم يكن الذنب له أثر في الوعيد لما ذكر. هذه الحالة الأولى، نسأل العافية، وهذا منظر يعني لا يستطيع الإنسان أن يتحمله. لو أنك رأيت شخصا يكسر رأسه بحجر ويخرج دماغه يسيل، وترى هذا المنظر بعينك، يمكن يغمى عليك، أو بعض الناس يستفرغ وإذا نام يرى أحلام مزعجة، لأن هذا منظر فظيع هائل لا يتحمل الإنسان أن يراه، فكيف لو فعل به والعياذ بالله. ثم انطلق النبي عليه الصلاة والسلام معهما، فانطلقوا بعد ذلك فرأوا منظرا آخر. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب. الكلوب هو الحديدة المعقوفة من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه، يعني جانب الفم أحد الجانبين، فيشرشر شدقه إلى قفاه. الشرشرة هنا هي الشق البآلة غير حادة، يعني ليست حادة جدا، فيكون الشق أشد، لأن الآلة الحادة تشق سريعا، لكن الآلة التي ليست بذاك في الحدة يكون شقها فيه شرشرة، يعني يتقطع شيئا بعد شيء، ويكون الألم أشد والعياذ بالله. ولذلك قال يشرشر ولم يقل يشق، فرق بينهما. فيشرشر شدقه أي جانب فمه إلى قفاه، إلى قفا الرأس، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قال: ثم يتحول الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. وهذا أيضا منظر فظيع، منظر شديد، عذاب رهيب، نسأل الله العافية. يشرشر شدقه ومنخره وعينه إلى القفا، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به كما فعل بالجانب الأول، فمن يفرغ من الثاني حتى يعود الأول كما كان بقدرة الله سبحانه وتعالى، فيفعل به كما فعل، ولا يزال كذلك معذبا إلى قيام الساعة والعياذ بالله. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام، سبح، قلت: سبحان الله، ما هذان؟ سبح تعجبا وفزعا من هول هذا المنظر. فبينه جبريل عليه السلام بأنه الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. هذا إنسان كبير، إما أنه ملك أو رئيس أو أمير أو مسؤول، كلامه له قيمة، فيكذب فتطير كذبته بين الناس، ولا سيما اليوم مع وسائل الإعلام، وسائل التواصل الحديثة، الكلمة اللي تقال في بلد ثواني وتنتقل إلى العالم كله، ولا سيما إذا كان المتكلم له شأن ويهتم بكلامه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم ملك كذاب. لأمرين: الأمر الأول أن الملك في موطن قوة ولا يحتاج إلى الكذب، والأمر الثاني أن كذبه يطير في الآفاق، لأن كلامه يهتم به ويتناقل ويترتب عليه أمور كثيرة، فهذا وعيده والعياذ بالله. وكما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الكذب، قال: إياكم والكذب، كما في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. قال لي: انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، وفي رواية: أسفله واسع وأعلاه ضيق، يشبه تنور الخباز اللي يسمى خبز التميس، يكون من تحت واسع ومن أعلى ضيق، نسأل الله العافية. فإذا فيه لغط وأصوات، اللغط هو الكلام المتداخل الذي لا يفهم، ناس يتكلمون في وقت واحد وكلامهم متداخل، فهذا اللغط وأصوات تسمع من هذا التنور. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة. والجزاء من جنس العمل والعياذ بالله. هؤلاء الزناة والزواني كما كانوا يتعرون في الدنيا لفعل الفاحشة، كذلك يوضعون في هذا التنور عراة والعياذ بالله، ليكون أشد في عذابهم وفضيحة لهم، نسأل الله العافية. وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم. ذكر العلماء الحكمة، قال: لأنهم كانوا يقارفون الفاحشة في أعضائهم السفلى، فكان صار اللهب يأتيهم من أسفل منهم عياذا بالله. وأيضا هذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل. هؤلاء أطلقوا العنان لأنفسهم بالشهوات المحرمة، ولا شك أن من أعظم الشهوات شهوة الجنس، شهوة النساء. فلما أطلقوا العنان للشهوات وأرادوا أن يوسعوا على أنفسهم بهذه المتع المحرمة، ضيق الله عليهم في البرزخ، فحشرهم في تنور، مكان ضيق وفيه نار شديدة تأتيهم من أسفل، لأنهم لما تمتعوا بالشهوات المحرمة عوقبوا بنقيض قصدهم. كانوا يريدون المتعة ويريدون اللذة في الدنيا، فأصابهم الشر والبلاء والإحراق بالنار والضنك والعري في الآخرة والعياذ بالله. صاروا إذا جاءهم اللهب ارتفعوا وصاحوا، ضوضوا في رواية وصاحوا والعياذ بالله. قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فسره جبريل عليه السلام في آخر الحديث أنهم الزنات، أي الرجال الذين يقارفون الزنا والزواني. لو أن إنسان إذا عرضت له هذه الشهوة وهذه الفتنة تذكر هذا الحديث لما أقدم على الشهوة، لأنه كيف يرضى أن يوضع في تنور من جهنم مقابل شهوة تنتهي بثواني؟ لذة الزنا عند القذف ثواني وتنتهي، ثم يوضع في هذا التنور عاريا ويصلى النار من أسفل منه والعياذ بالله. ومن اتقى الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يجعل له فرجا ومخرجا، يغنيه بالزواج الحلال ويجد فيه الطمأنينة والسكينة واللذة والفرحة والمتعة والأجر والثواب، سعادة في الدنيا والآخرة. ومن جنح إلى الحرام وإن تمتع في الظاهر، في ظاهر البدن، ولكنه في الدنيا يعقبه الهم والغم والحسرة وضيق الصدر، وربما يبتلى بضياع الأموال وصحبة الأشرار، والزنا غالبا يعني يختلط معه أو ينضم إليه شرب الخمور وصاحبة الأشرار والرقص والغنى، ويجر مفاسد نفسه إلى الله. ومن قارف هذه الشهوات فإنه يندر أن يحافظ على الصلاة. إذا سهر بالليل على زنا وعلى خمر وعلى غنى وعلى رقص، فكيف سيصلي الفجر؟ كيف يصلي الصلوات؟ الغالب أنه سيضيع الصلوات، كما جمع الله بينهما في سورة مريم لما ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، الصلاة تتنافى مع الشهوات، من اتبع الشهوات أضاع الصلاة، ومن حافظ على الصلاة نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر. الله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، ولا تقربوا الزنا، لأن الإنسان إذا قرب من الزنا بالخلوة والنظر إلى النساء والمحادثة وما شابه ذلك والاختلاط وما شابه ذلك من الوسائل، فإنه في الغالب سيقع، لأنه يضعف شيئا فشيئا ويتعلق بامرأة بسبب الاختلاط وسبب المحادثة، حتى لو كان في الحلال في البداية، تحدثون حول عمل أو بيع وشراء وما شابه ذلك، لكن مع الأيام ينكسر الحاجز ويزول الحياء ويكثر الحديث، تبادل الأرقام والمحادثة في الجوالات والرسائل، فيدخل الشيطان ويحصل التعلق ويصلون إلى الفاحش والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي قبيح، أن يتعلق كشف العورات واختلاط الأنساب، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما قال في الآخرة فقط، لا، حتى في الدنيا، لأن الزاني والعياذ بالله أولا يذهب حياؤه، يذهب خلقه، ويضيع الصلاة، ويضيع الأموال، لأن الزنا لا يحصل إلا بالأموال. غالبا يشرب الخمور، ويكون شخصا عابثا، وربما يتعاطى المخدرات، ويتدمر عقله وخلقه ودينه، يكون قاطعا للرحم، عاقا للوالدين، مضيعا للأموال، وقد يفصل من عمله، وقد يحصل له أن يصل للقتل، كما لو حددته المرأة بالفضيحة فإنه قد يقتلها من أجل ألا يفتضح. إذا هددته بالفضيحة ونحو ذلك، أو حملت من الزنا وهو أراد أن يهرب لئلا ينفضح، فكثيرا من حالات الزنا تنتهي بالقتل والعياذ بالله، ثم يقتل القاتل قصاصا أو يسجن سجنا مؤبدا. ساء سبيله في الدنيا والآخرة. الواجب على المؤمن أن يحذر كل الحذر من الميل إلى النساء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن في أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من إحداكن. وفي رواية: أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الإنسان قد يكون حازما، يكون صالحا وعنده تقوى وورع، لكنه إذا خالط النساء وحادث النساء ضعف إيمانه شيئا فشيئا، حتى يقع في الفاحشة الكبرى والعياذ بالله. ثم انطلق معهم عليه الصلاة والسلام، قال: فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم والعياذ بالله، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، يعني يذهب بعيدا، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا، فينطلق يسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت لهما: ما هذا؟ ثم جاء التفسير بأنه آكل الربا والعياذ بالله. ذكر بعض العلماء المناسبة أو الحكمة من كونه يسبح في نهر أحمر مثل الدم، في رواية في نهر الدم، قالوا: لأن الربا يتعلق بالذهب في الغالب في الأصل، والذهب لونه أحمر، فصار يسبح في نهر أحمر كالدم. وإلقام الحجارة هذا إشارة إلى أن آكل الربا لا ينتفع به، مثل الذي يأكل الحجارة ما فيها فائدة، لا تسمن ولا تغني من جوع، حجارة، فهو كالذي يأكل الحجارة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والربا كما هو معلوم من السبع الموبقات، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وقد ابتلي كثير من الناس اليوم بالمعاملات الربوية والقروض الربوية، يذهب إلى البنك ويقترض مالا بمال، يأخذ مالا ويسجل عليه أكثر، يقسطه على سنة سنتين ثلاث، يأخذ 100,000 ويسجل عليه 105 110 على حسب السنين، وهذا ربا صريح، نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن يحذر كل الحذر من الربا، لأن المرابي محارب لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فإياك أن تضعف وتنزلق إلى القروض الربوية، فإنها دمار للدين والدنيا. لكن لو اضطر الإنسان عند الحاجة لا بأس بمعاملة التورق، يشتري سلعة ويقبضها ثم يبيعها بنفسه. مثلا يشتري سيارة ب100,000 ريال مؤجلة مقسطة على سنة سنتين أو ثلاث، ثم يقبض السيارة هذه ويبيعها بنقد. اشتراها ب100,000 مؤجلة، يبيعها في السوق ب95، لا بد أن ينزل السعر لأن بيع المؤجل أغلى من المؤجل، فلا بأس بهذه عند الحاجة، يشتريها ويقبضها ثم يذهب إلى السوق ويبيعها وينتفع بقيمتها. هذا يجوز عند الحاجة، وهو القول الوسط من أقوال أهل العلم. قال: فانطلقنا. قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، أي المنظر، كأكره ما أنت رائن رجلا مرآة، يعني قبيح المنظر جدا، يعني ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أقبح من هذا الرجل. وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قلت له: وما هذا؟ ثم فسر في آخر الحديث أنه مالك خازن جهنم والعياذ بالله. وكونه في هذه الخلقة الدميمة ليس لهوانه على الله عز وجل، فهو ملك كريم ومطيع لله ومسبح بحمده ويعبده، ولكن ليكون عذابا على أهل النار. فملائكة الملائكة خزنة جهنم، الله عز وجل وصفهم بأنهم غلاظ شداد، فغلاظ في الطباع، شداد في العذاب، ومنظر كريه، فيكون هذا والعياذ بالله زيادة في عذاب أهل النار. إذا رأوهم يشعرون بالخوف والهلع والرعب من منظرهم، فمنظرهم مرعب وعذابهم شديد، وليس في قلوبهم رحمة، يعذبونهم عذابا شديدا ولا يرحمون أحدا، لا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا، لأن الله عز وجل نزع الرحمة من قلوبهم، فيعذبون بكل شدة غضبا لله عز وجل. وهذه النار يوقدها، يحشها، يعني يوقدها الحش، يحش النار، يعني إذا تفرق الحطب يجمعه، يجمع بعضه على بعض، بعضه على بعض، من أجل أن يزيد اشتعال النار ولئلا تخبو، كما قال عز وجل: كلما خبت زدناهم سعيرا. وجهنم كما هو معلوم، نسأل الله أن ينجينا منها، ومذهب السنة والجماعة أن النار والجنة مخلوقتان موجودتان، النار موجودة الآن، والله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقال عز وجل عن الجنة: أعدت للمؤمنين. فهي معدة موجودة، ولكن الجنة قيعان، كما قال إبراهيم عليه السلام لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج، قال إبراهيم: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، أن الجنة طيبة التربة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. فهذه الجنة تنشأ، الجنة موجودة، لكن نعيم كل عبد يتجدد، كلما سبح، كلما صلى، كلما عمل عملا صالحا، أعد الله له نعيما في الجنة من القصور ومن الحور ومن الأشجار ومن النعيم، أنواع النعيم، كما في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى الجنة أو راح، غدا يعني ذهب إلى الصلاة من أول النهار، أو راح ذهب إلى الصلوات اللي في آخر النهار، من غدا إلى المسجد أو راح، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، نسأل الله من فضله. والنار أيضا موجودة، وهي في الأرض السابعة، كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه الطويل الذي رواه أحمد وأبو داود، وحديث صحيح أن النار في الأرض السابعة، وأن النار أذن لها بنفسين، كما قال عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربي، قالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر، ونفس في الشتاء وهو أشد ما تجدون من الزمهرير، أي من البرد. فالنار فيها الحر الشديد وفيها البرد الشديد، وكلاهما عذاب والعياذ بالله، يعذبون بهذه الأشياء المتقابلة كما قال عز وجل: وآخر من شكله أزواج. أزواج يعني أصناف متقابلة، حر شديد وبرد شديد، صعود ثم هوي، صعيق صعوده، يصعد في جبل من النار يعذب الصعود، ثم إذا كاد يصل أعلاه هوى إلى أسفله، يعذب الصعود ويعذب الهوي ويعذب بهذه الأشياء المتقابلة، نسأل الله العافية. قال: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة، يعني خضراء شديدة الخضرة، كما قال عز وجل: مدهامة، أي شديدة الخضرة بسبب كثرة الري، فيها من كل نور الربيع، يعني من أزهار الربيع، فيها من كل أنواع الزهور، يعني في غاية الجمال والرونق. وإذا بين ظهري الروضة، أي في وسط الروضة، رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال: انطلق انطلق. ثم فسره جبريل عليه السلام في آخر الحديث بأن الرجل الطويل هو إبراهيم عليه السلام، والولدان الذين حوله هم كل مولود مات على الفطرة، يعني على التوحيد، لم يغير فطرته، فهو في الجنة مع إبراهيم عليه السلام. فقال أناس: يا رسول الله، أولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين، لأن ماتوا على الفطرة، لم يغيروا فطرتهم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من مات على الفطرة لم يغير فطرته أنه في الجنة مع إبراهيم عليه السلام. لماذا إبراهيم بالذات؟ قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ملة أبيكم إبراهيم. إبراهيم عليه السلام هو أبو المسلمين من جميع الأمم التي بعده، فهو أبو المسلمين، فلذلك يكون الولدان في كفالة إبراهيم عليه السلام، لأنه ماتوا أيتاما، فيكونون في كفالة أبيهم إبراهيم عليه السلام. واختلف العلماء رحمه الله في أولاد المشركين، وأصح الأقوال أن أولاد المشركين الذين لم يغيروا فطرهم، يعني واحد مات عمره مثلا سنة، هذا لم يعقل ولم يميز ولم يعتقد خلاف التوحيد، مات عمره سنتين يعني لم يعتقد التثليث بالنسبة للنصارى، ولم يعتقد أن عزير ابن الله تعالى الله عن ذلك كما يقول اليهود، مات على التوحيد، فهذا يكون في الجنة لأنه لم يشرك بالله عز وجل. ولكن الخلاف الأقوى في أولاد المشركين الذين ميزوا، بلغوا السابعة والثامنة والعاشرة، وصاروا يقولون كلمة الشرك ولكنهم ماتوا قبل البلوغ، هؤلاء هم الذين فيهم الخلاف القوي. إن قلنا إنهم ماتوا قبل التكليف مع إبراهيم، نقول لا، ليسوا مع إبراهيم، لأنهم لم يموتوا على الفطرة. لو سألت هذا الولد اللي عمره 10 سنين من أولاد النصارى: ما تعتقد في عيسى؟ يقول: عيسى ابن الله، والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك، لأنه تلقاها من أبويه ومن المدارس ومن الناس، فهو يعتقدها، يقولها اعتقادا، إذا هذا ليس على الفطرة. طيب، نقول: هو في النار؟ نقول: لا، ليس في النار، لأنه غير مكلف. يقول عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وعن الصغير حتى يبلغ، وهذا صغير مات قبل البلوغ، فكيف يدخل النار وهو لم يجري عليه قلم التكليف؟ إذا ما حال هؤلاء؟ نقول: في الدنيا يعاملون معاملة الكفار، لا يغسلون ولا يصلون ولا يصلى عليهم ولا يكفنون، لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين، لكنهم في الآخرة الأقرب أنهم يختبرون. قد أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لما سئل عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. هذا ينطبق على هؤلاء الذين ماتوا بعد التمييز وبعد تغيير الفطرة وقبل البلوغ. الله أعلم بما كانوا عاملين. الله يعلم أن هذا الولد اللي مات ابن 10 سنين لو بلغ، لو عاش، هل يبقى على الشرك أم يسلم، أم يسلم فيما بعد؟ الله يعلم. فإن علم الله سبحانه وتعالى أنه لو عاش سيسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يختبره يوم القيامة، وإذا كان سيسلم، إذا أمر الله عز وجل بدخول النار يوم القيامة يستجيب ويذهب إلى النار، يطيع الله عز وجل لأنه علم، لأن الله علم أنه سيطيع لو عاش. وهذا هو الاختبار، أن الله عز وجل يقول لهم: ادخلوا النار، فمن دخل كانت عليه بردا وسلاما، ثم يخرج منها إلى الجنة، ومن أبى سحب إليها سحبا. فهذا هو القول الصحيح في هؤلاء الذين ماتوا قبل البلوغ وغيروا الفطرة، وهم مع الأربعة الذين ثبت في الحديث الصحيح عند أحمد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أربعة يحتجون يوم القيامة وكلهم يدلي بحجة يوم القيامة. الأول الأحمق، يقول: يا ربي جاء رسولك ولا أعقل شيئا. والثاني المجنون، يقول: يا ربي جاء رسولك والصبيان يرموني بالبعر. الأحمق والمجنون متقاربين، كلهم فاقد العقل. الثالث الأصم، يقول: يا ربي جاء رسولك وأنا لا أسمع شيئا. والأصم لا يمكن يتعلم بالإشارة، والدين فيه قراءة وفيه كلام وفيه نطق، فلا يمكن أن يعلم بالإشارة، فهو من أهل من يختبر. والرابع أهل الفترة، يقول: أحدهم: يا ربي ما جاءني من رسول. فالله سبحانه وتعالى يأمرهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما وأخرج منها إلى الجنة، ومن أبى سحب إليها سحبا. فإذا هذا الصغير من أولاد المشركين الذي غير فطرته هو شبيه بالمجنون، لأنه مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن 3: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فإذا جمعنا الأحاديث يتبين هذا القول أنه يختبر، والله سبحانه وتعالى سيطلعه، سيظهر ما كان يعلمه منهم. الله أعلم بما كانوا عاملين، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب على علمه لأجل إقامة الحجة. فلو عذب شخصا بعلمه قد يحتج، يقول: يا ربي أنا كيف تعذبني وأنا مت صغيرا لم أبلغ، مرفوع عني القلم. فالله عز وجل يظهر علمه بيوم القيامة حتى يكون الحساب على العمل وليس على مجرد العلم. قال: انطلق انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة، لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. الروضة هي مثل البستان الذي فيه أنواع الأشجار والأزهار وفي منتهى الجمال والحسن. قال لي: ارقى فيها. في رواية، في هذه الرواية قال: إلى روضة عظيمة، وفي رواية: إلى دوحة عظيمة. وهذا هو الأقرب لباقي الحديث، لأنه قال: ارقى فيها. فالصعود يكون في الدوحة العظيمة وهي الشجرة العظيمة. قال: فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا هذه الجنة، فدخلناها فتلقانا فيها رجال، شطر منهم شطر من خلق كأحسن ما أنت ترى، وشطر كأقبح ما أنت ترى، والعياذ بالله. هؤلاء هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهذا يدل على شؤم الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي لها أثر في الدنيا خفي، يؤثر في القلب، يسلب أسود، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في عند الترمذي، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. وذلكم الران الذي قال الله عنه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المعاصي شؤم، المعاصي شر، المعاصي قبح، المعاصي ظلمة في القلب في الدنيا، وتظهر على الوجه يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل السنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وتسود وجوه أهل البدع والكفر والمعاصي، كل بحسبه. الكافر يكون وجهه أسود ومنظره في أقبح ما يكون، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يعني بأقبح ما يكون من المنظر والعياذ بالله. وأما المخلط فإنه يكون فيه من الحسن بقدر إيمانه وعمل الصالح، وفيه من السوء والقبح بقدر ذنوبه. فالواجب على المؤمن يحذر من الذنوب، وإن كانت خفية اليوم لكنها تظهر يوم القيامة وتكون فضيحة وشؤما وشرا على صاحبها إن لم يغفر الله له. فهؤلاء لم يغفر الله لهم في أول الأمر، لا، فضحوا، ورآهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المنظر العجيب، نصف من أجمل ما يكون ونصف أقبح ما يكون، ليكونوا عبرة للناس. أريهم النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا ليخبر عنهم لأجل أن يتعظ الناس ويحذروا من الذنوب والمعاصي، لكن رحمة الله تغلب غضبه فغفر الله لهم. قال لهم جبريل عليه السلام: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض، أي اللبن الخالص في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. الحمد لله، رحمة الله تغلب غضبه، لكنهم حصلهم شيء من العقاب بهذا التشويه والفضيحة في أول الأمر، ثم تجاوز الله عنهم ولم يعذبهم بالنار، وإنما اكتفي بفضيحتهم ومنظرهم البشع ثم تجاوز الله عنهم. فالمؤمن لا يرضى أن يكون يوم القيامة في هذا المنظر، بل يتقي الله ويخاف الله ويترك الذنوب والمعاصي حتى يكون في أحسن صورة من أول الأمر. قال لي: هذه جنة عدن، عدن أي إقامة. في رواية الحديث أنهم أتوا على دار، يقول عليه الصلاة والسلام: لم أر قط أحسن منها، فيها رجال وشيوخ وشبان ونساء وصبيان، فقال: هذه دار المؤمنين. ثم صعد بي في الشجرة، فأتيا بي دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب، ثم قال: هذه دار الشهداء، ثم قال: أنا جبريل، ثم قال: أنا جبريل وهذا ميكائيل عليهم الصلاة والسلام. وهذا يدل على فضل المجاهدين والشهداء، وأنهم في منزلة أعلى من عموم المسلمين. ولكن لا يمنع أن يكون رجل من المؤمنين، من العلماء، من العباد، من الصالحين، في درجة أعلى من الشهداء، لكن بالجملة الشهادة مرتبة عظيمة ومن أفضل المنازل، لكن قد يسبق بعض الصديقين يسبقون بعض الشهداء على حسب أعمالهم الصالحة. قال عليه الصلاة والسلام: فسمى بصري صعدا، أي ارتفع إلى أعلى، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، أي السحابة البيضاء، قصر أبيض كأنه سحابة بيضاء. قال لي: هذا منزلك. هذه الوسيلة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها، أنها منزلته في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. هذه منزلة لا أعلى منها، أعلى منزلة وأفضل منزلة هي الوسيلة، ولا تنبغي إلا لعبد واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وأرجو، لم يقطع أنه، يمكن قال من باب التواضع، وإلا هو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم وأنه خير عباد الله، ولكن قال من باب التواضع لله عز وجل، وحث أمته على أن يدعو الله له، أن يبلغه هذه المنزلة، لأنها منزلة رفيعة عظيمة، فيبلغها عليه الصلاة والسلام بعمله كسبب، وإلا لا شك الفضل الله سبحانه وتعالى، لكن العمل سبب، بعمله وبدعاء أمته. كم شخص من الأمة من الرجال والنساء يدعون الله أن يؤتي النبي عليه الصلاة والسلام الوسيلة، مليارات على مر الأزمنة والعصور، فهذا الدعاء يكون من ضمن الأسباب التي يبلغ بها النبي عليه الصلاة والسلام تلك المنزلة. قال: قلت لهما: بارك الله فيكما، ذراني فأدخله. يعني اشتاق النبي عليه الصلاة والسلام لدخول هذا القصر لحسنه وجماله وكماله. قال: أما الآن فلا وأنت داخله، لأنه ما زال في الحياة ولم يستكمل عمره. جاءت بعض الروايات: إذا استكملت عمرك دخلته، فالإنسان لا يدخل الجنة حتى يموت. فما دام الإنسان في هذه الحياة فإنه لن يدخل الجنة حتى يموت، ولذلك الموت رحمة للمؤمن وراحة له. يقول عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح منه. سألوا الصحابة: ما المستريح والمستراح منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما العبد المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، صلى الله يجعلنا منهم. وأما العبد الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فالموت راحة للمؤمن، والموت رحمة. صحيح أنه في سكرات، وظاهر أنه شديد، والنفوس تكره الموت، ولكنه في باطنه رحمة. وذاك إبراهيم عليه السلام لما ذكر المرض لم ينسبه إلى الله، قال: وإذا مرضت، لأن المرض شديد ومكروه طبعا، وليس يعني من رحمة الله، إنما هو ابتلاء، ابتلاء وقد يكون شديدا. قال: إذا مرضت، لم ينسبه إلى الله، لكن بالنسبة للموت نسبه إلى الله، قال: والذي يميتني ثم يحيين. لأن الموت رحمة، والموت هو سبب دخول الجنة، فالإنسان لا يمكن يدخل الجنة حتى يموت، فلذلك نسب الموت إلى الله، لأنه فيه رحمة، وفيه وهو سبب من أسباب دخول الجنة بخلاف المرض. ثم فسر جبريل عليه السلام هذه المشاهد كما سبق. قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ تأخر التفسير للنبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن تقع هذه المشاهد موقعا بالغا من نفسه، أنه رأى المنظر الأول يكسر رأسه، لا شك أنه شغل باله: ما هذا؟ ولماذا؟ وماذا فعل؟ فاشتاق للتفسير فيما بعد، فجاءه تفسير فيما بعد من أجل أن يتشوق أكثر إلى معرفة سبب هذا العذاب والعياذ بالله، وكذلك في المشاهد التي بعد. لكن نحن جمعناها من أجل أن تتضح الصورة وتعم الفائدة. نسأل الله عز وجل أن يجعل من عباده الصالحين، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك فيكم ونفع بكم وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم.
آمين آمين، بارك الله فيكم.
الله يحفظكم شيخنا، لو تسمح عندنا بعض الأسئلة نطرحها.
نعم، لا بس تفضل.
شيخنا بارك الله فيك، يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اختلفت أقوال أهل العلم في تفسير هذا الحديث، منهم من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به من الوحي أن الرؤيا الصادقة في المنام، كما تقول عائشة رضي الله عنها، وهذه استمرت معه 6 أشهر، نصف سنة، والبعثة 23 سنة. فإذا نسبنا نصف السنة إلى 23 صارت 1 من 46، هذا يعني قال بعض العلماء، لكن الظاهر أنه فيه بعد، لأنه جاء في الحديث أنها جزء من 46، في الرواية جزء من 70، وفيه يعني أعداد أخر في الحديث، فالظاهر أنها جزء من الوحي يسير، جزء قليل من الوحي، لأن الرؤيا تكون يعني قصيرة وفي أشياء قليلة ليست كثيرة. الوحي كما معلوم كثير، القرآن كله وحي، السنة كله وحي، آلاف الحديث كلها وحي، لكن الرؤيا تكون قصيرة وفي نقطة معينة، وليس فيها شرع كالوحي الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام في أوامر ونواهي، لكن الرؤيا لا، ما يؤخذ منها شرع، إنما هي مبشرة، إذا كانت صالحة فهي مبشرة بالخير. فإذا قرنت بالقرآن كله والسنة جميعها فهي قليلة، ولذلك جعلها جزءا من 46، وهذا شيء يعتبر قليل. واختلاف الأعداد يقول العلماء على حسب صدق الرائي، يقول عليه الصلاة والسلام: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديث، أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. فكلما كان الإنسان صادقا في اليقظة كلما صارت رؤياه أصدق، فتختلف الأجزاء على حسب الرأي، إذا كان صادقا تكون جزء من 46، إذا كان مخلطا في اليقظة تكون جزء من 70، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن الرؤية المنامية ثلاثة أنواع، يقول: كيف يفرق الرائي بين ما رآه؟ هل هو رؤيا صالحة من الله أو هو رؤيا من الشيطان؟ وجزاكم الله خيرا.
النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذه من هذه، فقال: رؤيا صالحة من الله، من الله، وفي رواية بشرى من الله، والثاني قال: تحزين من الشيطان. فإذا كانت الرؤيا حسنة في أشياء مفرحة، أشياء طيبة، وفسرت له بتفسير طيب، فليستبشر، وهذه من الله عز وجل. وإذا كان في أشياء محزنة فإنها من الشيطان، كما قال عز وجل: إنما يريد الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالشيطان حريص على تحزين بني آدم في اليقظة وفي المنام، فلذلك الإنسان إذا رأى شيئا يكرهه يدفع الإنسان ثلاثا ويستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شرها، وينقلب عن جنبه الذي كان عليه ولا يحدث بها أحدا، فإنها لن تضره، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تعبير الرؤى بناء على ما جاء في شيء من الكتب المصنفة في هذا الباب؟ وهل هناك كتاب موثوق في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
تعبير الرؤى هذا فتح من الله عز وجل، كما قال جل وعلا عن يوسف عليه السلام: ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وهذه الكتب تقريبية ليست جزما، يذكرون يعني أشياء تقريبا، يقولون اللبن يفسر بالعلم كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام، والنخلة تفسر بالمؤمن كما شبه النبي عليه الصلاة والسلام المسلم بالنخلة، واللباس يفسر بالدين كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام، ويستبشر بالأسماء كما استبشر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسماء. فهذه تقريبي، ولذلك تجد الرائي المعبر اللي عنده يعني ملكة في التعبير يفسر الرؤيا لزيد غير تفسيره لعمر، مع أن الرؤيا واحدة، فتختلف حسب الشخص وحسب الملابسات ونحو ذلك. فلذلك لا يمكن أن يعتمد على كتاب معين مهما كان، سواء المنسوب لابن سيرين أو الكتب الأخر، لكن يستأنس بها. إذا قالوا الماء يعتبر خير ورحمة وكذا، المطر، فيستأنس، واحد شاف مطر يستأنس، شاف نشرب لبن يستبشر، شاف نخلة مثمرة يستبشر أنه النخلة تكون هو، وأنه سيكون له أعمال طيبة مثمرة، يستأنس بهذه الأمور، لكنه لا يجزم ولا يعني يقطع بها، إنما يقول خير إن شاء الله إذا قرأ تفسيرا طيبا، ف فيستبشر، أو فسرها له شخص قد يصيب قد يخطئ. أبو بكر رضي الله عنه لما فسر الرؤيا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو معروف بالتعبير، أبو بكر من المشهورين بالتعبير، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. حتى المعبر قد يخطئ، والمعبر أيضا لو سألت عن الرؤيا أنت بنفسك اليوم وفسرها، ثم سألته بعد مدة والقيت عليه نفس الرؤيا، قد يفسرها بتفسير آخر. وقد حصل لي أنا، سألت شخصا من أشهر المعبرين عندنا في المملكة فعبرها لي، رأيته بعد أسبوع أسبوعين وعدت عليه نفس الرؤيا وعبرها بتعبير آخر تماما. هذا يدل على أنهم يجتهدون، أنه ما عندهم نصوص كالفتية، نص الكتاب نص السنة، مع أن الفتية أيضا فيها خلاف، فيها أقوال، فكيف بالرؤيا؟ الرؤيا أكثر اختلافا وكذا، لكنها يعني من باب الاستئناس فقط. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. شيخنا يقول: هل من وقع في فاحشة الزنا وأقيم عليه الحد في الدنيا، يقول هل يطهر من الذنب بالكلية، أم لهم نصيب مما ذكر في الحديث من عذاب الزنات؟
نقول إذا زنى ثم أقيم عليه الحد ولم يعد وانتهى فالحد مطهر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أصاب من هذه القاذورات أي الذنوب شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارته، ومن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا عنه. لكن لو عاد أقيم عليه الحد اليوم ثم زنى مرة ثانية بعد الحد، هذا الآن زنا جديد يكتب عليه من جديد، لكن الزنا الأول إذا أقيم على الحد فإنه مطهر بإذن الله، ولو أتبعه بالتوبة والندم يكون أكمل مع الحد، يعني يكون يعني في قلب انكسار وندم وإقلاع، وهذه توبة أيضا. والغالب أن من أقيم عليه الحد ولم يعد يكون قد تاب، يعني انكسر من الحد وعزم على عدم العود، وهذه التوبة. فإن شاء الله أن من قيم عليه الحد ولم يعد فهو يلقى الله مطهرا بإذن الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: كيف يتوب من تعامل بالربا واشتغل بهذا المال سنين، واختلط ماله الربوي بماله الذي جمعه بكد وتعب؟
الله عز وجل يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فننظر، يعني ينظر في كم كان عنده من المال الحلال قبل أن يدخل في المعاملات الربوية. يقول: والله أنا بدأت ب50 ألف مثلا، ولكنه بدأ يرابي، نحسب نقدر نقول كل سنة الخمسين كم ينتج منها، 10%، 5%، السنة الأولى، السنة الثانية صارت مثلا 60، ثم راب بها، وهكذا، يعني يحسبها ويجتهد ويقدر. ولأنه الخمسين هذه حلال بلا شك، اللي بدأ بها جمعها من طريق حلال ثم بدأ يرابي بها، يمكن انضم إليها أشياء حلال من راتب مثلا في الوظيفة، من بيع حلال أو ميراث أو ما شابه ذلك، فهو يجتهد. يقول: أنا عندي 50 من أول، هذه معروف أنها حلال، جاني رواتب كذا وكذا، كم في الشهر يدخر 2000 في الشهر، يحسبها كم سنة، فيجتهد ويقدر المال الحلال ويتخلص من الحرام، ويتخلص بنية، يعني يتصدق به بنية التخلص، كما ذكر العلم لا يتصدق بنية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، يعني يعتقد أنه ما له أجر في، وليست صدقة مقبولة، ولكن يقول: أنا أبرئ ذمتي وتخلص منه خوفا من العذاب، ولا بأس أن يعطيه الفقراء والمساكين، وليس بشرط أن يخبرهم أنه الربا، لأن ما حرم لكسبه يحرم على الكاسب فقط ولا يحرم على غيره. فلو أعطى الربا مساكين فإنه حلال لهم، أو بنى به مسجد على الصحيح لا بأس، يضعه في أي مجال من أبواب الخير، لكن بنية التخلص لا بنية الصدقة. ويجتهد، وإذا شك يحتاط، هل مثلا الربا 50 أو 70، يجعلها 70 ويتخلص منها براءة الذمة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلحق بالزناة من يصرف شهوته في الحرام بما يسمونه بالعادة السيئة؟
الله سبحانه وتعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله سبحانه وتعالى لم يذكر إلا طريقين للحلال، ثم عمم: فمن ابتغى وراء ذلك، يعني غير ذلك، فكل طريق تخرج به الشهوة غير هذين فهو حرام، ولكنه يختلف. الزنا ليس كالعادة السرية بلا شك، الزنا أعظم، وكونه مثلا لو فاخذ امرأة ولم يولج هذا حرام، لكنه أخف من الزنا بالإيلاج. والزنا من المحصن أعظم من الزنا من غير المحصن، واللواط يعني إتيان الذكر في الدبر، الإيلاج في الدبر والعياذ بالله اللي يسمى اللواط أشد من الزنا. فهي دركات للحرام، كلها تدخل في الحرام، ولا سيما إذا كان يفعل العادة السرية بالنظر إلى الصور الخليعة والمقاطع الخليعة اللي يسمونها الإباحية، هذه والعياذ بالله فتنة عظيمة اليوم فتن بها كثير من الشباب، حتى من يعني يظهر عليه الخير والصلاح بعضهم يضع في الخلوات والجوال بين يديه والنت مفتوح، فربما الشيطان يستدرجه في حالة ضعف، في ساعة فراغ وضعف، فيفتح على هذه المقاطع الخليعة وينظر إلى العورات وفعل الفواحش فيتهيج ثم يفعل العادة السرية، هذا يكون أشد إثما من الذي يفعلها بدون نظر إلى هذه الصور. فالمقصود أن ما عدا النكاح الزواج وملك اليمين أنه حرام، لكنه يختلف ظلمات، بعضه فوق بعض وبعضه أشد من بعض، نسأل الله العافية. وينبغي للشاب أن يصوم، يكثر من الصوم، اثنين والخميس أيام البيض، وأن يستطاع أن يصوم يوما يفطر يوما، ويبتعد عن مواطن الريب والاختلاط والنظر إلى صور النساء، وإذا ابتلي في عمله بالنساء يغض بصره ولا يحدق النظر ولا يخلو ولا يحادث كثيرا، يقتصر على قدر الضرورة، ويلح الله بالدعاء أن الله يحفظه، ويجتهد في طلب النكاح، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم أثناء الدرج مراتب الصالحين في الجنة، ومنها مرتبة الصديقية. ما تعريف الصديقية؟ وهل من كذب ثم تاب من الكذب ولم يكذب بعدها يدرك هذه الرتبة؟ وجزاكم الله خيرا.
الصديق هذه صيغة مبالغة من الصدق، يعني أنه صدق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن المصدق سيعمل بالواجبات ويترك المحرمات ويزيد في النوافل، نوافل الطاعات، هذا الصديق. إذا سمع الأمر من الله صدق واستجاب وفعل، إذا سمع النهي صدق به وكف، وإذا سمع الإيمانيات اعتقدها، يؤمن بالله واليوم الآخر إلى غير ذلك من أركان الإيمان، فيكون كامل التصديق في الاعتقاد ومسارعا إلى العمل في الواجبات ترك المحرمات. ومن تاب تاب الله عليه، هذه قاعدة، يقول عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا تاب يبدل الله عز وجل سيئاته حسنات، وقد يكون العاصي إذا تاب أفضل من الذي لم يعصي، لأنه ذاق مرارة المعصية وتعبد لله بالتوبة خوفا من الله ورجاء لثوابه وابتغاء مرضاته، وكف نفسه عن الشهوة بعد أن ذاقها، فقد يكون التائب بعد التوبة أفضل من حاله قبل أن يقع في المعصية، هذا من رحمة الله عز وجل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن نبي الله يونس عليه السلام بعد توبته حاله أكمل من حاله قبل أن يقع في الذنب، لأن التوبة هذه طاعة جديدة، خوف من الله ووجل وترك للمعصية، مع أن النفس تشتهيها، طاعة الله وخوفا من الله وحبا لله. فالله يحب التوابين جل وعلا، يحب المتطهرين. فالإنسان مهما أذنب لا ييأس، يتوب، وإذا صدق صار حاله بعد التوبة أكمل من حاله قبل أن يقع في الذنب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، لأن يعني الله يحب أن يغفر جل وعلا. نسأل الله أن يجعلنا من التوابين. نعم.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال شيخنا وهو يشبه طلب نصيحة، يقول: بعض الناس ينشر في مواقع التواصل أخبارا لا يدري صدقها من كذبها، وقد تكون هذه الأخبار يعني أحاديث وهو لا يدري يعني ضعفها من صحتها أو حتى من وضعها، فهل يدخل هذا في من يكذب الكذبة فتدخل الآفاق؟ نرجو نصيحة وتوجيها لهؤلاء، جزاكم الله خيرا.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني لو لم يحصل له إلا هذا الأمر لكفاه كذبا، يعني كذب كذبا كثيرا. فالواجب على المؤمن أن يتثبت في كل خبر ينقله، إذا سمع الخبر يتثبت، سواء خبر دنيوي أو ديني، والديني أعظم. إذا سمع الحديث يتوقف يسأل. الحمد لله اليوم الأمور ميسرة، في برامج تبين لك الحديث الصحيح ضعيف، مثل الدرة السنية وغيرها، يمكن تدخل على هذا البرنامج تسأل، تضع طرف الحديث لو كلمتين ثلاث من الحديث يخرج لك الحديث وكلام أهل العلم في هذا الحديث، هل هو صحيح أم لا. فقبل أن تنشر تثبت، لأن النشر يكون مشاركة في الكذب. صحيح أنه ما كذب، لكنه أعان على انتشار الكذب بجهله وعدم تثبته، فهو أخف إثما من الذي أنشأ الكذبة، لكنه شريك، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يعني الكاذب الأول هو اللي وضع الحديث، والكاذب الثاني الذي نشره وهو يعلم أنه ضعيف أو موضوع. لذلك والذي لا يعلم جهله ليس عذرا، يجب عليه أن يتثبت، والتثبت سهل اليوم عن طريق الأجهزة والمواقع، مواقع الحديث، فيجب عليه أن يتثبت، أو يكون عنده رقم لأحد المشايخ يراسله: ما تقول في هذا الحديث؟ هل أنشر؟ هل أتوقف؟ وكذلك الأخبار الدنيوية، يقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرأة، بئس مطية الرجل زعموا، زعموا يعني قالوا بدون تثبت، والله يقال كذا، يقولون كذا وكذا، وينشر أخبارا يمكن يكون فيها ضرر، يكون فيها فتنة، يكون فيها تشويه، يكون فيها غيبة، يكون فيها تنقص لأحد، ولا يرضى أن يقال عنه مثل هذا الكلام، وهو ينشره عن الناس، ولا سيما في وسائل الاتصال، لأن الكلام يشرق ويغرب. فالإنسان يجب عليه أن يحذر، ولا ينشر إلا ما يعلم أنه حق، وفي نشره خير ومصلحة. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك فيكم ونفع بكم، وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم، وجمعنا وإياكم في جناته جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
آمين آمين. بارك الله فيكم وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.